أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. إذن قال أنه يمكن تسوير النزاع في الصحيح والأعم حتى لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية. يعني درس البارحة قلنا أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يمكن تسوير النزاع باعتبار انه عندئذ ما دام قلنا بالحقيقه الشرعيه اذن اكو معاني مخترعه من قبل الشارع او مستحدثه من قبل الشارع قد وضع الالفاظ باجزائها، عندئذ ينفتح باب سؤال واسع عن هل وضع هذه الالفاظ باجزاء المعاني الصحيحه ام الاعم من الصحيح الفاسد؟ هذا السؤال يكون واضح. اما عندما لا نقول بثبوت الحقيقه الشرعيه فكان النزاع لا يصنع له معنى، لان ماكو معنى مستحدث من قبل الشارع حتى اسال عنه هذا المعنى للصحيح لو للأعم من السؤال الفاسد. لكن أنطلقا مع ذلك، حتى مع عدم القول بثبوت الحقيقة الشرعية يمكن تصير النزاع بالشكل التالي، أنه إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية يعني أن الألفاظ استعملت مجازا فيها المعاني الشرعية، يعني لفظ الصلاة موضوع حقيقة للدعاء واستعمل مجازا في الأفعال المخصوصة لعلاقة مصورة وهي علاقة الجزء والكل. خلني أفترضها الآن، فعندئذ يقول أسأل حتى أشوار أصور نزاع جريان النزاع في الصحيح والأعم، أقول أن العلاقة التي نظر لها الشارع ولاحظها الشارع حتى نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معناه المستحدث، هل هذه العلاقة رآها بين المعنى الأصلي وخصوص الأفراد الصحيحة أم رآها بين المعنى الأصلي والأفراد الأعم من الصحيح والفاسد؟ فإذا نقول أمكن تفسير النزاع. فإن قلنا أن العلاقة التي رأها الشارع هي بين المعنى الأصلي وهو الدعاء وخصوص الأفراد الصحيحة، هنا المجال أخذ اللفظ صلاة من المعنى الأصلي وهو الدعاء إلى خصوص الأفراد الصحيحة، فعندئذ من يستعمل بالأفراد الفاسدة أحتاج إلى علاقة مجوزة ثانية حتى أنقل من المجاز الأول اللي هو في الأفراد الصحيحة إلى المجاز الثاني وهو في الأفراد الفاسدة. وقال أيضا هذا ماكم أنا منا ما يسموه المجاز ثم مجاز تلك المجاز ثم المجاز، ممكن يكون بعلاقة مجوزة على مرتبتين، لكن الفرق أنه شكل العلاقة يختلف. فالعلاقة الأولى التي بررت لي نقل لفظ صلاة من معناه الأصلي وهو الدعاء إلى معناه الجديد وهو الأفعال المخصوصة الأفراد الصحيحة منها هي علاقة الجزء والكل. أما العلاقة الثانية التي نقلت الألفاظ من معناه المجازي الأول إلى المجازي الثاني مو علاقة الجزء وإنما مثل ما قلنا اقترحنا تشابه الصورة الخارجية، صورة الصلاتية مع الصحيحة والفاسدة، صورة الصلاتية واحد بحيث أن يتباع واحد يصلي بلا وضوء أم تقول يصلي، فالتشابه بصورة الصلاتية بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هي التي جوزت النقل من المعنى المجازي الأول إلى المعنى المجازي الثاني. إذن الشيخ الأنصاري يقول يمكن تفسير النزاع حتى مع عدم القول بثبوت الحقيقة الشرعية. لكن يرد عليه المصنف يقول له وأنت خبير، هذا معنى تصوران صحيح ممكن، لكن تعلمون مو كل ممكن واقع. يعني الآن غاية ما أفدتنا يا جناب الشيخ الأنصاري أنه تقول ممكن أن نتصور النزاع حتى مع عدم القول بثبوته، بل ممكن ثبوتا، لكن احنا شو يبنى بالممكن ثبوتا؟ أريد إثباتا واقع هذا في لسان الشرع وفي محاورات الأولى حتى أعرف أنا أرتب الثمرة، هل أحمل هذه الألفاظ على المعاني الأصلية أم المعاني الجديدة؟ فأنا من يهمني ثبوتا بل الآن تفضلت ممكن وأنا ما قلت لك ما ممكن، لكن المهم عندي إثباتا، فأكو دليل إثباتي على هذا المعنى تتفضل به. الآن مجرد تصورت أنه ممكن صحيح ممكن، لكن أكو دليل على أنه واقع ممكن ممكن واقع، فأكو دليل على أنه واقع. هذا أولا، يعني عليك أن تثبت شيئين، الشيء الأول أن هذا مو بس ممكن وإنما واقع، يعني أكو دليل إثباتي عليه مو بس دليل ثبوتي، مو كل شيء ممكن ثبوتا يكون موجود إثباتا، لا طبعا. هذا الشيء الأول مطلوب منك، والشيء الثاني كنت تثبت أن الشارع قد جرى على ذلك في محاوراته، حتى لو جبت دليل إثباتي على أنه هذا
ممكن اثباتا مو بس ممكن ثبوتا، تحتاج الى دليل ثاني انه مو بس ممكن اثباتا وانما استعمله الشارع في محاوراته، وعنا لك ان تثبت هذين الامرين. غاية ما افدتنا الانصاري على ان هذا ممكن ثبوتا مو مستحيل. صحيح احنا وياك احنا ما قلنا مستحيل ممكن ثبوتا، لكن شوف نبني انه ممكن ثبوتا اثباتا في لسان الشارع كيف استفيد منه؟ لانه بسبب بيان الثمرة المترتبة على القولين، والثمرة مثل ما قلنا اول ما بدأنا قبل درسين انه حتى اعرف الالفاظ من تجي في لسان الشارع هل احملها على المعاني الاصلية ام على المعاني المستحدثة. ينسى المثل الاثباتي اريد تثبت لي ان هذا واقع في كلام الشارع وجرى في محاوراته عليه حتى استفيد منه، اما مجرد تثبت لي انه ممكن ثبوتا هذا وحده لا يكفي. ونضيف ايضا شيء اخر للمصنف انه عمليا هم به نفع، حتى لو قلنا انه اكو دليل اثباتي وجرى لسان الشارع عليه عمليا انا شلون اميز من تجي قرينه اعرف اي قرينه من المرتبه الاولى، يعني جاز الاول لو قرينه من المرتبه الثانيه هاي شلون راح اميزها بعد. فحتى لو قلنا بانه اثبات موجود عمليا ممكن الاستفاده منه وغير مجدي هذا الكلام، لان لو كنا نعرف ان هل هاي قرينه مع المجاز الاول حتى احمل على خصوص الافراد الصحيحه ام هاي قرينه على المجاز الثاني حتى احمل على الافراد الفاسد، هاي شو راح اميز بينات يا القرينتين. فاذا اكثر من مشكله على هذا التصوير من قبل الشيخ الانصاري. لان قلنا المجاز الاول هو علاقه الجزء والكل الذي نقل من الدعاء الى الافراد الصحيحه باعتبار ان الكل هو الافعال الصلاتيه وجزءها الدعاء كتسميه الانسان بالرقبه الذي هو جزء الانسان، فنسمي هالافعال الصلاتيه لكل بتسميه جزئها وهو الدعاء باعتبار ان من اجزاء الدعاء. هاي المسوق الاول من المعنى الاصلي وهو الدعاء الى المعنى المجازي الاول وهو الافعال المقصود. ثم المجاز الثاني ما هي علاقته من الافراد الصحيحه الى الافراد الفاسده؟ تشابه الصوره الخارجيه، الصلاة الصحيحة والفاسدة تسمى صلاة بنظر العرف يعني. احنا كنت وراء غير متوقفة عن مجرد احنا بدنا ندرب للأمثال، احنا ما ناقشنا بشكل من عندنا مجرد اللي بنقرب المجازية هو ما قال الرجل، لكن نقول انه خلنا نفترض حتى بالعلاقة المجوزة الثانية لان خلنا نفترض انها تشابه الصورة الخارجية، احنا سميد نناقش بها. لا مجاز استعملت مجازة لأن لم تقل بالحقيقة الشرعية استعملت مجازة، لا مو النقل هذا معنى وضع جديد، لا هو احنا الآن هذا الكلام كله بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. يقول وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا وإن صح ثبوتا، يعني إمكانا بالإمكان العقلي هذا ممكن صحيح يصح، لكن أنا أريد يصح إثباتا، أريد يصح استفادة منه بالمحاورات وبفهم الخطابات الشرعية، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك العلاقة في لسان الشارع في الخطابات الشرعية أن الشارع لاحظ هذا الشيء وأخذه إثباتا وأكو دليل إثباتا عليه، مو بس ممكن ثبوتا بعد مو بس أكو دليل إثباتا عليه إنما اعتبرت كذلك، أي وجد دليل من الشرع على أن هذا الشيء ممكن إثباتا مو بس ثبوتا، بعد تحتاج إلى إثبات أمر آخر وهو وأن بناء الشارع في محاوراته استقر إلى آخر، وكن نثبت أن الشارع قد جرى أيضا في محاوراته على أخذ هاتين علاقتين بنظر الاعتبار، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته. هاي القرينة راح تكون من المجاز الثاني، إذا ماكو قرينة على المجاز الثاني يكون هذا قرينة على المجاز الأول، وأن لهم بإثبات ذلك. قال استقر عند عدم نصب قرينة أخرى تثبت المجاز الأول في المجاز الثاني على إرادته، بحيث كان هذا أي عدم الإتيان بقرينة أخرى قرينة عليه على إرادة المعنى الأول وهو الأفراد الصحيحة بحسب هذا المبنى. قال من غير حاجة إلى وأن لهم طبعا بإثبات ذلك. فأضفنا لهم معنى جديدا حتى لو قلنا أن هذا أكو دليل إثباتي عليه وأن الشارع قد جرى في محاوراتي عليه، تجي مشكلة ثانية عندك، شلون تعرف أن هالقرينة هاي لنقل إلى المجاز الأول أو للمجاز الثاني؟ هم قد مشكلة هاي أخرى. فإذا هذا التصوير للشيخ الأنصاري أفاد الإمكان الثبوتي فقط، أما الإمكان الإثباتي فضلا عن جريان السيرة عليه فلا دليل عليه، لا دليل على إمكانه ثبوتا، ولا توجد سيرة على أن الشارع قد أخذ به في محاوراته. وأنا هذا المهم أريد أفهم محاورات الشارع على أي نحو. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني. الآن إن لم نقل بالحقيقة الشرعية فكيف أطلق لفظ الصلاة وأريد به الأفعال المخصوصة؟ يقول له نحوان، النحو الأول هذا اللي انتهينا منه والذي ينسب إلى المشهور أنه مجازا، لفظ الصلاة استعمل مجازا فيها، اللي يقول بالحقيقة الشرعية يقول هذا وضع جديد، وضع جديد من قبل الشارع، أخذ لفظ الصلاة من معناها اللغوي ووضعها بأجزاء هذا المعنى الجديد. فليقول بالحقيقة الشرعية ما عندنا كلام، هذا الحكي واضح وياي. يقول أنا أقول بوضع جديد لهذه الألفاظ بأجزاء هذه المعاني، هذا يقول بالحقيقة. ما يقول بالحقيقة الشرعية كيف يفسر أنه استعمال هالألفاظ في هالمعاني وتبادر هالمعاني من هالألفاظ؟ له أحد نحوين، النحو الأول وهو المشهور، المشهور عند من لم يقل بالحقيقة الشرعية، مقلنكم ليس المشهور المطلق، المشهور عند من لم يقل بالحقيقة الشرعية، مشهورهم يقول مجازا استعمل لفظ الصلاة بهذا المعنى بعلاقة الفرق الجزء والكل مثلا، وإن لم يرضى عليها بعضكم نفترض أنه بعلاقة الجزء والكل استعملت مجازا، هذا المشهور عند من لم يقل بالحقيقة الشرعية. مقابل المشهور أكله فئة أخرى تقول ليس مجازا وإنما ما زال استعمل في معناه اللغوي الأصلي وهو الدعاء، لكن من حق الشارع أن يضيف شروطا ويسحب شروطا ويضيف أجزاء ويسحب أجزاء من دون أن يعني هذا وضعا جديدا. شرط البيع مثلا مثل ما ذكرنا بعض الدروس السابقة، أضاف شرط في بيع الصرف القبض في المجلس، سحب شرط وهو افترض الغرر ممنوع، أنها النبي عن بيع الغرر فلازم الموزون يباع وزنا والمكيل كيلا ما يصير بيع بالمشاهدة. هل هذه التصرفات إضافة شروط وسحب شروط؟ هاي الشرع يعتبر ألغى الوضع الأصلي لكلمة بيع؟ لا، بعدها كلمة بيع موضوعة بنفس المعنى الأصلي. كل ما هنالك أن الشرع أضاف شروطا وأجزاء أو نفى شروطا وأجزاء، فعندما يستعمل الشرع كلمة بيع في هالمعاني الجديدة بعد أن أضاف شروطا وسحب أجزاء ما يقال أنه استعمله مجازا وإنما في نفس معناه الأصلي، لكن بإضافة الأمور الجديدة، فلا هو مجازا ولا هو حقيقة شرعية وإنما بنفس معناه اللغوي الأصلي لكن بهالإضافة. بناء جرح وقعنا باشتباه أنت، أنا شلون أعرف هاللفظ هذا استعمل في معناه الأصلي في اللغة لو في المعنى الذي أضيفت له شروط وسحبت منه شروط؟ قال إيه هاي نحتاج قرينة على خاص، هاي حقكم بيها، نحتاج قرينة خاصة تبين على أن ترى الشارع قد استعمل هاللفظ في معناه الأصلي بس مو معناه الأصلي المجرد، وإنما الذي أضيفت إليه هذه الشروط وسحبت منه هذه الأجزاء أو هذه الأفراد. تقول نحتاج قرينة على خاص، مو قرينة على المجازية، ما استعمل مجازية، استعمل في نفس معناه الأصلي بس نحتاج قرينة إلى أنه حتى أعرف أن الصلاة هنا بالأفعال مخصوصة، لأن ما أفترض أن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد. شوف هنا مستعملة في معناه اللغوي الأصلي وليست بالأفعال المخصوصة الصلاة هنا، فما احتاج إلى قرينة. لكن افترض أن الصلاة كانت على المؤمن مثلا كتاب موقوتة يحتاجنا إلى قرينة على أن يكون ما أعرفت بالصلاة معناها المجرد من إضافات الشارع ومثلا الأمور التي نفاها، وإنما أريد المعنى الجديد. فإذن وليس مجازا وإنما في نفس معناه الأصل استعمل وليس هو وضعا جديدا، ما أقول بالحقيقة الشرعية وإنما استعمل بنفس معناه الأصلي لكن بإضافة شروط وأجزاء جديدة. كما أن لفظ افترض نكاح كان افترض النكاح في الجاهلية موجود يكفي بالرضا بين الزوجين أو بالمعاطاة يقع. في الشارع قال لا بد من الصيغة، فهل يقال أن الشارع قد وضع للفظ النكاح معنى جديدا؟ لا، نفس المعنى الأصلي لكن أضاف شرطا عليه. فهنا يقول الباقلاني الصلاة هنا والزكاة والحج بنفس معانيها الأصلية استعملت، لكن الشارع أضاف شروطا جديدة لا أصل لها، فليس مجازا لأنه استعمل في المعنى غير الموضوع له، وإنما الموضوع له وليس على نحو الوضع الجديد حتى تقولون بالحقيقة الشرعية والنفس معنى الأصلي. بس نعم هو مطالب بقرينة حتى يرشدنا، فلا أن لفظ صلاة هنا فليس بمعناه الأصلي قبل الشرع والشريعة المجرد، وإنما بمعناه الذي أضيفت إليه شروط. يقول هاي مو أجيب من هذا. فهذا الاتجاه الثاني الذي ليس مشهوريا عندما لم يقل بالحقيقة الشرعية. تعرفنا أن الذين لم يقولوا بالحقيقة الشرعية فلما نطالبهم بتفسير استعمال هالألفاظ فيها المعاني الجديدة وانتم ما تقولون بالحقيقة الشرعية، فلن شون استعملت لك الصلاة فيها المعنى الجديد، لهم اتجاهها. مثلتان، المثلك الأول وهو المشهور عندما لم يقل يقول على نحو المجال، والمثلك الثاني الذي ليس مشهوريا هو مثلك الباقلاني. الشيخ الأنصاري يقول على مثلك الباقلاني ما يمكن تصوير أيضا النزاع في الصحيح والأعم، لأنه يعني ماكو معاني جديدة ومستحدثة من قبل الشرع، وليس هناك وضع جديد كما تعترف أيها الباقلاني، تقول ماكو وضع جديد. فما دام ماكو وضع جديد إذن ما لي حق بعد أسأل الشارع وقل له هل وضعت هذا اللفظ بأجزاء الأفراد الصحيحة لو الأعم من الفاسدة والصحيحة؟ يقول لك أنا ما وضعت هذا اللفظ وضعا جديدا حتى تسألني وضعتها بأجزاء الصحيح لو الأعم. فالشيخ الأنصاري يقول إذن ما يمكن تصوير النزاع على مذهب الباقلاني، لكن المصنف يقول لا، حتى على مذهب الباقلاني أنا أقدر أصور النزاع بأن أقول أنهم الآن فضلت أن المتكلم بحاجة إلى مثل قرينة حتى يصرف اللفظ من معناه المجرد قبل إضافة الشارع لشروط وأجزاء إلى المعنى الذي أضاف إليه الشارع. أجي أسأل عن هذه القرينة، هل هذه القرينة لصرف اللفظ من معناه المجرد الأصلي إلى خصوص الأفراد الصحيحة أم للأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ يعني مدل أحتاج إلى قرينة حتى أفهم الشارع مو أراد معناه الأصلي الدعاء، أراد معنى جديدا بإضافة شروط. موش تقول هالشروط المضافة لخصوص الصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد؟ فإذا أيضا أمكن تسوير النزاع حتى على مذهب الباقلاني. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني، وقد علمنا أنه ما هو مذهب الباقلاني. الباقلاني لا يقول بالمجاز ولا يقول بالحقيقة الشرعية. ما أقول بالحقيقة الشرعية يعني ليس وضعا جديدا، أنا استعملت في المعنى الموضوع له الأصل وليس مجازا لأني لم أستعمله في غير ما وضع له، وإنما في نفس المعنى الذي وضع له، لكن أقول تصرف الشارع وهذا ما يلغي الوضع الأصلي كما في سائر الأمور. أضاف الشارع في كثير من الألفاظ وما حد منكم يقول أنه وضع جديد من قبل الشارع. وذلك تصوير النزاع شلون يجري حتى على مسلك الباقلاني؟ قال وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة، مضبوطة شنو يعني؟ يعني هاي القرينة التي تعين في كلام المتكلم أنه أرادها المعنى الذي أضيف إليه شروط وأجزاء لا المعنى ذاك مجرد الدعاء، لا الدعاء المقرون بالأفعال المخصوصة، هاي القرينة المضبوطة حتى أصرف ذهن السامع إلى أني مو أريد معناه اللغوي الأصل المجرد الذي كان قبل الشريعة، وإنما أريد هالمعنى الجديد الذي أضيفت إليه. هذه وظيفة القرينة المضبوطة. قال في أن قضية، يعني هنا اسم مفعول بمعنى الفاعل لعله يكون أولى، يعني الضابطة، الضابطة للمعنى، وهذا تعلمون موجود في كلام العرب اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول، واسم المفعول يراد به اسم الفاعل، فموجودها. وجعلنا بينهم نفترض حجابا مستورا أي ساترا، فما اسم مفعول معنى الفاعل، وبالعكس حجتكم داحظة اسم فاعل لكن اسم المفعول يعني مدحضة أو مدحوظة، خلينا نقول إذا أردنا. فهذا ممكن في كلام العرب يقول اسم الفاعل ويرد اسم المفعول او ينطق اسم المفعول اسم المفاعل، فهنا قصد القرينة المضبوطة لعله يعني القرينة المضبوطة القرينة الرابطة عن المعنى الذي اضيفت اليه شروط واجزاء وليس المعنى الاصلي التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى، التي لا يتعدى عنها الى المعنى الاخر. اذكرهم هذه القرينة المضبوطة اذا كانت صارفة الى الافراد الصحيحة، فلا يتعدى الى الافراد الفاسدة الا بقرينة اخرى. الدالة، الدالة ليست وصفا الى الاخرى وان كانت جيت بعد، قال من خلال الكلام تشعر على ان الدالة وصف للقرينة المضبوطة. بعضهم جعلها وصفا للاخرى، للاخرى الدالة، لا الدالة وصف للقرينة المضبوطة وان اجت مباشرة بعد الاخرى، لكن لا ليس كذلك. سياق الكلام يوحي انها وصف الى القرينة الاولى. القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها، باعتبار ان الى الان مجرد دخول النزاع عن الامر الان للان ليست صحيحيا ولا عاميا، فمن اجيب لكم مثال واقول ان القرينة المضبوطة صرفت معنى الدعاء الى معنى الافراد الصحيحة، لا تتهمون باني صحيحي، بعد من لا يوصف يعبر بالاخرى والاخرى، يعني الى الان لم يلتزم باي من القولين. ما يقول ان هذه القرينة المضبوطة تنقلت من المعنى المجرد الاصلي الى الافراد الصحيحة ثم تحتاج الى قرينة اخرى من الافراد الصحيحة الى الفاسد، فهذا معنى انت صحيحي قلت واحنا بعدنا ما دخلنا بالاستدلال. شوف يعبر الاخرى والاخرى، يعني انت ما ادري مبناك ياهو، هل انت صحيحي لو اعمل، فاذا كنت صحيحيا كما انت اجيبه بالمثال، فالقرينة المضبوطة راح تنقلك من المعنى الدعاء الصرف الى معنى الدعاء الذي اضيفت اليه شروط جديدة ضمن الافراد الصحيحة، فتحتاج الى قرينة اخرى لكي تفهم الافراد الفاسدة. الدالة على اجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الاجزاء والشرائط على القول بالصحيح او هما في الجملة على القول بالاعم. تشوف الان هو لم يتبنى اي من القولين، يقول فلا تغفل فان الكلام كما ترى دقيق. يقول ومنها ومن الامور التي ينبغي التمهيد بها قبل الاستدلال، ونعرف انه هل الالفاظ وضعت بأجزاء المعاني الصحيحة ام المعاني الفاسد. الى الان انتهت كأنه الجهة الاولى فنسميها من البحث، او اكثر من الجهة الاولى، بل حسب ظهر الجهة الاولى فعلا، كأن البحث في هذا الامر العاشر يكون في الجهات. الجهة الاولى تنقيح موارد جريان النزاع، احيانا من تبقى عنوان يختصر للكلام كثير، فهذا الامر العاشر وهو البحث الصحيح والاعمي، حتى بالتقرير ينفعكم في فهرسة كتابتك. اول ما تبدي الامر العاشر تقول والكلام فيه يكون على عدة جهات، الجهة الاولى تنقيح مورد جريان هذا النزاع، فشفنا انه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يجري النزاع، على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية هنا مسلكان، المشهور الذي يرى المجازية وشفنا يجري النزاع على الانصاري، والاتجاه الثاني وهو الباقلاني ايضا شفنا يجري النزاع عند المصنف ولا يجري عند الانصاري. حيث بذلك انتهى الكلام في الجهة الاولى، وعرفنا وين يجري النزاع في الصحيح والاعم وين ما يجري النزاع. في مقاعد المتوقع لا لا لا، القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لهم مسلكان، مسلك المجاز ومسلك الباقلاني. الباقلاني لم يقل لا لا، ساعد الفهرس الجديد، فهرس الجهة الأولى من البحث. الجهة الأولى من البحث كان وهي أنه تحديد وتنقيح موارد جريان النزاع في الصحيح والأعم، وقلنا أن القائلين هنا لهم مبنيان، مبنى ثبوت الحقيقة الشرعية وشفنا يجري النزاع بلا إشكال، ومبنى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وذول لهم مسلكان، مسلك مشهور وهو المجاز، وهذا قال الأنصاري بتصوير النزاع فيه والمصنف رده، ومسلك الباقلاني، مسلك الباقلاني قال الأنصاري بعدم جريان النزاع فيه والمصنف قال بالجريان، فهذا هو فهرس الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث هنا في الأمر العاشر وهو ما معنى الصحيح وما معنى الفاسد، لأن مرات تحديد معاني الألفاظ يلقي الكثير من يعني يخلصنا من كثير من النزاعات. فيقول اختلفوا في معنى الصحيح والفاسد. ما محتاجي في الجهة الأولى، احنا محتاجي بالاستدلال الصحيح، وممكن أنه يكون في الجهة الأولى ممكن، بس كأنه أحيانا يكون البحث في الموضوع مقدم على البحث في المحمول والحكم، فذاك جريان ذاك بحث في الموضوع وهذا بحث في الحكم، يعني مقدم للبحث في الحكم حاس. أما ذاك كان مقدم البحث في الموضوع، وأكيد عقد الوضع مقدم على عقد الحمل، يعني أننا ما تفهم السؤال نفس الجواب، فأول ما نفهم السؤال الذي هو الموضوع ثم نفهم الجواب، فأول ما ننقح الموضوع ثم ننقح المحمول. فربما هذا واجب تقديم البحث عند المصنف، أن يقدم الجهة الأولى لأنه داخل في تنقيح الموضوع، أن يبدأ يشوف النزاع وين يجري، فهذا النزاع في الموضوع. أما هنا بين لي معنى الصحيح والفساد، هذا في تنقيح المحمول، حتى أقول هل وضعت للصحيح أم وضعت للأعم. فيقول لهم عدة أقوال في معنى الصحيح ومعنى الفاسد. القول الأول وهو المعروف عند الفقهاء، قالوا الصحيح هو ما يوجب سقوط الإعادة والقضاء، فهو صحيح. من أعرف أنه ما بقي عليك قضاء ذلك الفعل ولا أداء، أداء في الوقت والقضاء خارج الوقت، إذن هذا فعلك كان صحيح، وما دام ما أسقط عنك الأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت إذن فعلك فاسد. يقول هذا الذي تبناه الفقهاء. القول الثاني وهو ما تبناه المتكلمون، قالوا الصحيح ما وافق أمر الشريعة والفاسد ما لم يوافق أمر الشريعة، هذا تبناه المتكلمون. لكن المصنف يقول لا هذا الصحيح ولا هذا الصحيح، لا مسلك الفقهاء ولا مسلك المتكلمين، وإنما الصحيح في تفسير الصحيح ومقبول. الصحيح في تفسير الصحيح أن يقال هو تام الأجزاء والشرائط، هذا هو تعريف الصحيح، بل من لوازم ذلك سقوط القضاء والإعادة، من لوازم ذلك موافقة أمر الشريعة، هذا من لوازم وليس هن التعريف، فأنتم عرفتم باللازم. فالصحيح في تعريف الصحيح أن يقال أنه تام الأجزاء والشرائط، بس من لوازم امتثالك لتام الأجزاء والشرائط سقوط القضاء والإعادة، من لوازم اتيانك لتام الأجزاء والشرائط موافقتك لأمر الشريعة. فيقول كل واحد من هؤلاء الفقهاء أو المتكلمين لاحظ ما يهمه من هذا العنوان. الفقيه لما كانت عمه الأقصى همته القصوى شنو؟ أن يحرز لك ما يبرئ ذمة المكلف أمام الله تعالى، فلاحظ هل لازم من لوازم الصحيح، قال لك هو ما يسقط القضاء والإعادة. أنا أحكي عن براءة الذمة، حتى عن رسالة عملية، شفت العمل بهذه الرسالة الشريفة مجزئ ومبرئ للذمة، أزيد من هذا مو شغل الفقيه. أما أن يأخذ بيدك افترض حتى يرتقي بك في سلم الكمال، يقول لك هذا ما نبحث الرسائل العملية، هذا يبحث في علم الأخلاق، وهو كأنه يعني مسلك حقيقة مستحدث وجديد، وإلا مسلك القدماء كان لا يفرق بين الفقه والأخلاق، وكان كما يعطيك الحد المبرئ للذمة يعطيك الحد الذي يزيد كمالك أمام الله تعالى. وإن من هجاء الفقهاء عن جزاهم الله خير وقدس الله أرواحهم وما قصروا، تجد في نهاية باب الوضوء تسنين فائدة موعظة، مو أكل شيء، قالوا يستحب كذا يفعل كذا ينبغي كذا من فعل كذا له كذا، يصح مثل هذا رجيادة من هذه الأمور، لأنه فقه يخاطب العقل وحده ما يكفي، لازم ينضم معه ما يخاطب الروح والأخلاق أو يخاطب القلب، والأخلاق تخاطب القلب، فعندما تنضم إلى الفقه الذي يخاطب العقل ينتج أكيد إنتاج أكثر. أما الفقه المجرد كأنه ما يدفع كلش نحو التطبيق، أما من تنضم الأخلاق إلى، وأكثر من ذلك تقرأون في الرسالة العملية القديمة، لا يبدأ الكتاب في أصول الدين، يبدأ الكتاب في مقدمة في أصول الدين وشرح العقائد الأساسية، ويلحق افترض كما فعل بعضهم بنظرة عامة في العبادات، مثلا يلحق بالرسالة العملية حتى يعطيك وجهة النظر الاجتماعية للعبادات. شوف يحطك في أبعاد كاملة للعبادات، ليس فقط الجانب الفقهي، يعطيك الجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي والروحي والجانب العقائدي كله كامل. لكن معهم مثلا فعندئذ لهم حق عن فقهاء يقولوا، وهذا يدعم من يقول بالتخصص في العلوم، يقولون العلوم في تطور وفي تعمق وفي تكامل، فما نجي أدمج لك عدة علوم في كتاب واحد هذا أصبح من المتعثر. لابد من فرز العلوم والتخصص فيه. فهاي المعاني الروحية تتفضل بها، هذا سمناه علم الأخلاق، وهذا العقائد اللي تقول لازم أول ما نبدأ بها سمناه علم الكلام وعلم العقائد، وهذا افترض النظرة الاجتماعية المدري إيش سميناه علوم الفكرية وإلى آخره والشديد السميه. أما أن نظل نخلط العلوم كأنه هذا يعني مع تعمق العلوم ما نقدر، فلابد من فرز العلوم. وانت شنو المانع عن تقرأ الفقه في الكتب الفقهية والأخلاق في الكتب الأخلاقية والعقائد في الكتب العلمية؟ إذا نبنان هذا تقصيرك هذا. فإذا هذا وجه الدفاع عن فقهاء أنا قدس الله أرواحهم. هذه المقدمة إذن. فيقول إذن هذا هو التعريف الصحيح، يقول أن الظاهر أن الصحة عند الكل، كل منه الفقهاء والمتكلمين والأصوليين كلهم بمعنى واحد، وهو التمامية، تمامية الأجزاء والشرائع. فالصحيح هو تام الأجزاء والشرائع. أما تفسيرها عند الفقهاء بإسقاط القضاء والإعادة، الإعادة داخل الوقت والقضاء خارج الوقت كما عن الفقهاء، أو بموافقة الأمر الشارع أو الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك من التعاريف، هذا ليس تعريفا بالدلالة المطابقية للصحيح، هذا تعريف للوازمها، إنما هو أخذ للوازم معنى الصحيح. ومعهم حق من هذه الجهة، لأن كل واحد يريد المهم في نظره، فالمتكلم في نظره يريد موافقة أمر الشريعة وعدم موافقة أمر الشريعة، ففسر الصحيح بما يوافق أمر الشريعة. الفقهاء عند المهم إبراء الذمة، فقال الصحيح وما يبرئ الذمة. يقولون ما ليسوا على خطأ، وإنما كل منهم أخذ بالمهم في نظره، إنما هو بالمهم من لوازمها. المتكلمين أخذوا اللازم المهم بالنسبة لهم، الفقهاء أخذوا اللازم المهم بالنسبة لهم. بس هذا ليس تعريفا حتى تستفسر عليه شو تعرف الصحيح هو تام الأجزاء والشرع. أقرأ الفقهاء شي يقولون، الفقهاء ما قالوا هذا تعريف، وإنما أخذوا باللازم المهم لهذا المعنى. قال من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، وهذا لا طبعا نظر الفقيه إلى إبراء الذمة، ونظر المتكلم إلى شيء آخر، ونظر الأصولي إلى شيء آخر. هل اختلاف الأنظار يقول لا يوجب تعدد المعاني؟ نقول تعدد اللوازم لا يوجب تعدد المعاني، معنى واحد له لوازم عديدة، هذا ما يعني تعدد المعاني. قال وهذا أي اختلاف اللوازم بحسب اختلاف الأنظار واللحاظات لا يوجب تعدد المعنى، وإنما المعنى واحد وهو تام الأجزاء والشرائع، وإنما هذا تعدد باللوازم ولا مانع من ذلك. قال إذن هذا الشيء الذي ينبغي تلتفت إلى أوله، لأن المصنف هنا يقول إذا تلتفت إلى ثلاث أمور. الأمر الأول الذي تلتفت إليه أن التعدد بالمعاني الذي ذكروه الفقهاء، ذكر شيئا والأصولي شيئا والمتكلم شيئا، هذا ترى لا يعني تعدد بالمعاني، وإنما هو معنى واحد، وإنما هو تعدد باللوازم. فتعدد اللوازم لا يعني تعدد المعاني، هذا الشيء الأول الكل تلتفت إليه. الشيء الثاني التلتفت إليه أنه هل معنى تام الأجزاء والشرائع؟ هذا يختلف بحسب الحالة. فتام الأجزاء والشرائع في السفر ركعتين، وتام الأجزاء والشرائع في الحضر 4 ركعات. فهل اختلاف في مصادق تام الأجزاء والشرائع؟ فلا يعد نقضا عليه أنه هاي شو صارت أفرادك متفاوتة، شو الصحيح في الحضر صار 4 ركعات وفي السفر 2 ركعات. فنريد يهرب من إشكال يرد عليه وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بس يقول لا ترى هذا مو تعدد بالمعاني، المعنى واحد وهو تام الأجزاء والشرائع، وإنما المصادق تختلف بحسب الحالات. فمصداق تام الأجزاء والشرائع في السفر ركعتا، ومصداق تام الأجزاء والشرائع في الحضر 4 ركعات. واختلاف المصادق لا تعني اختلاف المعاني، المعنى الأصلي واحد. فهذا يقول الشيء الثاني اللي كنت تنتبه إليه، أن هل اختلاف ترى اختلاف مصادق وليس اختلاف معاني؟ حتى تقول لي الأفراد الصحيحة مالتك كل واحد شكل، لا مو كل واحد شكل، بس المصادق مختلف. يقول كما لا يوجبه، شوف من هنا هذا الشيء الثاني اللي ينبغي الالتفات إليه، كما لا يوجبه أي لا يوجب تعدد المعاني اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر، فتام الأجزاء والشرائط مصداقه في السفر ركعتان وفي الحضر ركعتان، وتام الأجزاء والشرائط مصداقه في المختار الصلاة من جلوس، وفي المختار الصلاة من قيام. هذا لا يعني تعدد بالمعاني، يقول كما لا يوجبه، هذا مجرد اختلاف بالمصادر. قال والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى. ثم يدخل في الأمر الثالث الذي يلفت النظر إليه، والحمد لله صلى الله عليه وسلم.